الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من وليهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. في آخر الحديث الليلة الفائتة تحدثت عن معنيين في جملتين بمناسبة آخر حديث عباد آخر حديث بريدة بن الحصين الأسكلي رضي الله عنه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمراء الجيوش والسرايا بقوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وبهذه المناسبة، يعني كأنها في نظري شبيه بالشرح، ضربت مثلا لما من الله به على هذه البلاد، فهي الواحدة فهي الوحيدة في العالم التي لا يعين في القضاء فيها إلا خريج المحاكم الكليات الشرعية، كلية الشريعة، حتى كلية أصول الدين أو كلية اللغة أو كلية الدعوة ما يعينون فيها قضاء، لأن دراستهم في الفقه دراسة قليلة، أن الجوانب التي يدرسها طلاب كلية أصول الدين أو كلية الحديث أو كلية الدعوة أو كلية اللغة العربية ما فيها القصد الكافي للإنسان الذي يخوله لأن يجلس للقضاء بين المسلمين. هو يدرس التفسير ويدرس الحديث، لكن الواقع المجرب إن قد يدرس الإنسان التفسير ويكون خلو من الفقه، وقد يدرس الحديث وقد يكون أيضا خلو من الفقه، وقد يدرس اللغة العربية ويتمعن فيها ويتوغل فيها ويكون أيضا خالي من الفقه. لذلك كان من منة الله على المسلمين إني جعل منهم أئمة يتخصصون في حوادث وقضايا الفروع، وقضايا الفروع ما هي قضايا الأصول، في قضايا الفروع اللي يحتاجها العامة والخاصة. ما يمر يوم إلا والناس محتاجين، إلا تجد باب المحكمة ناس جدد يترددون عليه، لأن كل يوم تجد للناس قضية. ومن فضل الله على المسلمين الذي بعث لهم هذا النبي العظيم الأمي صلى الله عليه وسلم، فعلمه بما أنزل عليه من القرآن وبما أوحى إليه من السنة القواعد الكلية الجامعة الشاملة، القاعدة الواحدة، تندرج تحت مئات القضايا بل آلاف القضايا بل ملايين القضايا. يعني لم يقول مثلا في جفة المواريث من بعد وصية، يعني هذا نصيب لكذا هذا نصيب لكذا، من بعد وصية يوصي بها أو دين، ويقول في الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، غير مضار. فكلمة غير مضار قاعدة من قواعد الشريعة بأنه لا يحل لمسلم أن يضر مسلم ولا أن يضر غير مسلم بغير حق. يعني لا يجوز لمسلم أن يضر مسلما ولا أن يضر معاهدا ولا أن يضر بغير حق. ذلك صار علماء يتفننون في المسائل الفرعية. أنا ضربت مثلا وفي قصة طبعا حديثة بعض الناس، ما هو حديث أنا ما أجيب عنه حديث، يعني بعض ما أذكر ما أجيب على أنه حديث، وإذا قلت يؤثر إذا قلت يؤثر أو يذكر معناه أنه ما هو ثابت عندي. إذا ما قلت قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، روى البخاري روى مسلم، حتى لو قال أبو داود ما أما أنا إذا قال البخاري وقال مسلم يقول على الحين وعلى الرأس، لا أبحث عن سند ولا دور عن علم، لأن مثل ما قالوا العلماء انتهى الأمر، أطبقت أمة محمد على قبول هذين الكتابين وأنهما أصدق الكتب بعض كتاب الله عز وجل. لكن إذا كان أبو داود أو النسائي، مع أنهم أئمة، أبو داود أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه، نسكت نقرأ السند، لا بد أقرأ السند، ما أقوم أحتج بالحديث هذا إلا بعد ما أقرأ سنده وأشوف الرجال اللي فيه، هذا مثلا من الثقات الكبار السبت، وهذا مثلا ثقة لكنه أقل شوية، وهذا أقل من الثقة لكن يمشي الحال يمشي الحال، وهذا ضعيف. ولكن مسلم في أول صحيح في أول صحيح مسلم يقول للسائل سألتني أن أجمع لك جملة في أول كتاب صحيح مسلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الذي سألتني أول ما تعود أول كلام معنى كلامه أول ما يعود نفعه علي. فأنا يقول أنظر للأحاديث بعد ما ذكر حديث عائشة وهو أول حديث صحيح مسلم، سمعت رسول الله يقول أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم، يعني لا ترفع وضيع القدر في الدين طبعا، ما هو وضيع القدر في المال، لأن قد يكون وضيع القدر في المال ولكنه عند الله كبير، مثل ما جاء في عجل عجل سراقة لما وضع أنه صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في هذا، قالوا حري به إن خطب أن لا يخطب وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع، ومر به رجل من أغنياء المسلمين لكن منافق قال ما تقولون في هذا، قالوا حري به إن قال أن يستمع وإن شفع أن يشفع وإن خطب أن يخطب، لو طالب بنتي لا تعتواره في الحال ما واحد يقول له لا. فقال هذا يعني الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا، على الفقير مثل، إنما رفع صدع الخدر واحد معروف بالفسق معروف بالبدعة، أنا ما أرفعه عن منزلك، لأن اللي يقول لمنافق أو لضعي أو لمبتدع يا سيد فقد أغدر الرب، كما أسرع الرسول لا يطرسه. إذا قال إنسان لواحد منافق أو واحد ما هو متدين متهون من الدين متهون فيه، لو قلت له يا سيد أغضبت فاطر السماوات والأرض لأنك عظمت مصطدع القدر. لكن العلماء في مصطدع القدر عندهم يعني يجيبوا واحد مثلا عرفوا الرجال ووضعوا لهم موازين، ما أقول موازين الذهب اللي يعني ما أقول بالسنت ولا بالمل ولا بيمل ولا سار، موازين الذهب وضعها علماء أمة محمد من علماء السنة والجماعة للرجال. فالمسلم يقول أنا أنظر لأعلى طبقات الرجال وضرب لهم أمثلة مثل فلان وفلان 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 وفلان، فإن وجدت الحديث عندهم لا أعرض على غيره ما أروح لغيره، فإن لم أجد الحديث عند هذه الطبقة أنتقل لرجال طبقة إلا قل منهم شوي، فإذا وجدت الحديث عندهم أخذه في الدرجة الثانية ده، فإذا لم أجد الحديث عند هذين لا أعرض عليه أبدا. يعني ما ينقل حديث معروف رجاله بالضعف، ويدخل في الرسالة يقول يبين أن الحديث الصحيح الحديث صحيح والذي يرويه العدل الثقة الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه إلى رسول الله. وأما الصحيح الذي يسمى الصحيح لذاته يعني هذا خلاص مقبول هذا كلام. ولكن إذا كان الحديث أقل من هذه الدرجة لكن رجاله مشهور الحال يقول بيقول هو الحسن يسمى حسن والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت يعني ما هم مشتهرين بالضبط والثقة والإتقان مثل الأولين. البخاري مشي يشير شهر على ركب بعير يدور حديث عند رجل عشان يسمع منه حديث النبي فلما يصل عنده يجد بغلته منطلقة منه ويركض وراها فلما أراد أن يمسكها قام يجيب حصى ويحطه في مخباته في يده ويعمل لها كده يخصص كأنه عليك عشان تقف كأنه علب فتقف فيمسكها فلما مسكها دل الكم وسقط الحصى اللي فيه. البخاري ولا رايح قال له وين رايح قال له أنت إذا كنت غير مأمون على بغلتك فلست مأمون على حديث النبي محمد. ولما جاء أهل بغداد البخاري لما جاء أهل بغداد قالوا هذا مشهور جاي من خراسان ومن بلاد الري ومن وراء من بلاد بخارى هذا الإمام ده وش يقولوا عليه خلينا نختبره. فجمعوا له وذكرت ذلك كثيرا جمعوا له 10 رجال وأعطوا لكل رجل منهم 10 أحاديث مقلوبة سند الحديث هذا لمثل حديث آخر وجلسوهم حوله واجتمع العلماء علماء بغداد وخاصة بغداد والعوام وجلسوا حوله أمة من الخلق. وبدأ الأول اللي على منه يسأل يا شيخ اسمع من حدثنا فلان أن النبي قام قال يقول أنا ما أعرف الحديث هذا ويروي الحديث الثاني يقول ما أعرفه لأن كلها مقلوبة ويقول الثالث ما يقول ما أعرفه إلى العاشر يوم خلص ده الثاني لما قال ما أعرفه حاسب الناس إن رجل جاهل ما يدري لكن العوام قال والله ده ما هو من أهل العلم كيف يجمعون له من الثالث والعلماء الخاصين قالوا والله فهم الرجل الرجل فصل تفصل لأن هذا مقلوبة حديث مقلوبة هم اللي عاملينها هم الطبخين الطبخة هذه دي. فلما جاء الثاني على 10 نفسه الثالث على 10 الرابع إلى 10 فلما انتهوا من قراءة 100 حديث التفت إلى الأول وقال يا هذا حديثك الأول سنده كذا ومتنه كذا وقرى الحديث سند والمتن فحتى أكمل 100 حديث وكان يقول أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث غير صحيح وحفظ غير الصحيح عشان يعرف يميز عشان يعرف بيت وإحنا ولله الحمد على هذا المنهج. إذا كان الحديث موضع على هذا الباب ما نقول إن قال النبي نقول يؤثر يذكر يعني الناس ينقلون عشان يعرفون ما هو ثابت الكلام ده مش الحال. انضربت مثل بثلاثة من كبار الدنيا من مالك بن أنس في هذا المسجد سئل عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري و4 مسائل اللي أجاب عنها هل سقط عين منزلة مالك ما سقطت يكبر لأنه يرضي الله وإذا أرضى الله أرضى الله به أرضى الله العباد عنه. واجتمع كما قلت كثيرا أبو حنيف وابن شبرمة وابن أبي ليلى في موسم الحج سيذكر عبد الوارث بن سعيد قلت الحمد لله 3 من أئمة الدنيا يجتمعون على أرض واحدة والله لأناقشن عندي مسألة شغل بالي أبسألهم فيها. فراح له حنيف اللي يقول الإمام الأكبر وقال له يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا رجل باع بيع وشرط شرط في البيع قال البيع باطل والشرط باطل. قال فذهبت إلى الثالث وقلت يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا قال البيع صحيح والشرط صحيح. فذهب إلى الثالث وقال يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا قال الشرط باطل والبيع صحيح البيع صحيح والشرط باطل. قلت يا سبحان الله، ثلاثة من أئمة الدنيا لا يجتمعون على مسألة واحدة، ما يتفقون على مسألة واحدة تعرض عليه مشكلة واحدة، هذا يستشار وهذا غرب وهذا شمال، والله لا أناقشنهم. فجاء إلى الأول أبي حنيفة فقال يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا، فقلت البيع باطل والشرط باطل، وسألت صاحبي ابن أبي ليلى وابن شبرمة فقال الأول كذا والثاني قال كذا، قال أليس جواب المؤدب مؤدب مؤدب تكلم على قدر علمه، قال لا أدري ماذا قال لك، أنا ما والله ما عندي بينة على دليلهم وعلى كلامهم، ولكن حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فما دام النبي نهى عن البيع والشرط يصير البيع باطل والشرط باطل. قال فأتيت السلف، طبعا حديث عمرو بن شعيب فيه كلام فيه كلام، لأن إذا قال أي راوي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السلف هذا محل اختلاف، طبعا البخاري أعرض عن روايته كما ومسلم ذكره، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده هي في علة، هم كلهم ثقات، عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، طبعا تعرفون عمرو بن العاص صحابي جليل وولد عبد الله من أئمة أصحاب النبي المتعبدين العلماء الفقهاء رضي الله عنه، ولد محمد ولد عبد الله يصير جد لعمر بن شعيب، فإذا قال عمر بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي قال، طيب أبوه شعيب وجدك محمد وأبو جدك عمرو بن العاص عبد الله بن عبد العاص وأبو جد الجد عبد الله بن عمرو، فإذا قلت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يصير شعيب عمرو عن أبيه عن شعيب، ما فيها كلام، عمرو بن شعيب عن أبيه هذا عن شعيب ما في كلام، لكن عن جده يعني من محمد، محمد ما أدرك الرسول. طيب عن اسقطت محمد وجبت عمرو وجبت عبد الله، هذا ايضا يصير فيه نوع من الانقطاع. فلذلك كثير من العلماء لا يحتج بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وهذا احتج به ابو حنيفه فكم مثل ما قلت لك. راح للثاني وقال يا شيخ سالتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقلت البيع صحيح والشرط صحيح، وسألت صاحبيك قال واحد كذا والثاني كذا، قال لا أدري، يعني يقول كأنهم عالمين بعض ما يهجم على الثاني ويسب ويتكلم عليه ويعنبه يقول في ذا غلطان هذا جاهل، ما يقول لا، يقول ما أدري ماذا قال له، ولكن حدثني فلان عن محارب بن مسار عن جابر بن عبد الله قال كنت أسير على جمل فأعيا، هذا في البخاري ومسلم الحديث، هذا حديث ثاني ده اللي كان يبحث في البخاري ومسلم، كنت أسير على جمل فأعيا، صار الجمل ما يقدر يمشي انقطع فيه في الطريق عن الناس، وكان النبي من دأبه على الصلاة يمشي في آخر الجيش ما يمشي بقدامه، النبي كان إذا مشى ما يمشي ومشور الناس ما يمشي قدام الناس، وإذا مشى في الجيش يمشي آخر الجيش، لأنه كان إذا مشى مثل الإناء، شفت عمره شفت جبل فيه نوع من الحذار والماء ينحدر منه في الحديث، كان إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني كأنه ماء نازل من الجبل ما يلحق أحد، إذا مشى الحال ما يلحق أحد، مع أنه ما يلتفت في مشية عليه الصلاة والسلام، لكن إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، كأنما ماء نازل من الجبل من أعلى، فكان يمشي غضبان رحمة بالناس عليه الصلاة والسلام، يمشي خلفهم رحمة به، فلما لحق قول جابر بن عبد الله كنت أسير على مجمل فأعيا، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فغمزه غمزة، لقى الجمل منقطع فغمز، يعني غمزه بيده كده يقول ضربه ضربة كده، فسار سيرا لم يسر مثله قط، صار كأنه حصان. ثم قال بعنيه يا جاسوس، بعنيه يا جاسوس، بعد علي الجمالات. فبعته بأوقية واشترطت يعني واستثنيت حملانه إلى أهلي. قلت بشرط، أنا بيع عليك الجمل بأوقية بشرط إني يبقى الجمل معي حتى يوصلني لأهلي في المدينة، أبقى راكب الجمل حتى أصل إلى المدينة، وإذا وصلت المدينة أنت ما تشتري بيت وتقول إيجار ليشتري، أنت أتيت تبيع بيت وتقول أنا اللي على المشتري، أنا بستأجر أبا أستثني، أستثني أجر ثمني أسكن شني. هذا قال وأستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما أتيت المدينة، فلما أتيت المدينة جئته بالجمل فنقدني ثمنه، أعطاني الزؤلوبية. فلما وليت نادى يا جابر، فجئته قال أتراني، أتراني يعني أتظنني ما كستك لآخذ جملك، أنا يوم نقطعك ونناقص معك في المبيع، أتراني ما كستك، المماكسة المداولة في البيع يعني ما تعرف انت اليوم، تراني أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهي لك، فالبيع صحيح والشرط صحيح. قال فأتيت الثالث وقلت يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا، قلت كذا البيع باطل، البيع صحيح والشرط باطل، وسأصلح بك واحد قال صحيح البيع صحيح والشرط صحيح، وثاني قال البيع باطل. قال لا أدري، نفس الجواب، لا أدري ماذا قال لك، ولكن حدثني فلان عن شام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا في البخاري ومسلم، هذا الثاني في البخاري ومسلم يعني أصح الأخبار الثانية، عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن عائشة يعني خالة عروة رضي الله عنها عن عائشة قالت أتتني بريرة، عبد طبعا كانت، أتتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق فأعينيني، أهلي أنا عبد، وقالوا لي فيه مكاتبة العبد، مكاتبة العبد إن أهله يقولوا ادفع لنا مبلغ كذا على أقساط أو ونطلقك حر لوجه الله يعني تشتري نفسك، فإن كان يجمع مال يشحد من يمين ويسار ويجمع. فتقول لعائشة أعينيني على 9 أواق. فقالت لها عائشة أنا أدفع لك 9 أواق كلها، ما أساعدك مساعدة بوغية ولا نصوغية، أنا أعطيك 9 أواق كلها ويكون ولاؤك لي، أنا أدفع المبلغ كله بشرط أن يكون ولاؤك لي أنا، يعني أنت تصيري مولاتي أنا. فذهبت الجارية إلى مواليها وقالت لهم إن عائشة تدفع لكم 9 أواق على أن يكون الولاء لك، لا إلا أن يكون الولاء لنا، ما احنا بيعين، ما احنا ماخذين منك الكتابة ولا معتدينك على هالمبلغ إلا بشرط أن يكون ولاؤك لنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فأخبرته بقصة بريرة، قال يعني ادفعي لها المبلغ واشترطي لهم الولاء، قل لهم الولاء لكم عشان تحرير العبد هذه، لأن الإسلام يفعل تحرير العبيد. قال لها قل لهم الولاء لكم، الولاء لكم، وأخذوا القروش وخلوها تيجي، ويقول إذا ما تصدر لها مال ولا شيء لكم، هذا اللي ينفعها بالولاء، ولا أهلهم عشان ينتفعون بإذا كان لها مال يرثونها بالولاء، ويتحكمون فيها أيضا في أمور في زواج وغيره، في زواج لو تزوج هم اللي يزوجونها مواليها. بل واشتركي لهم في الحال بعد ما راحت ودفعت لهم الروس وروحوها، صعد النبي على المنبر في هذا المسجد الشريف وخطب كما جاء في البخاري ومسلم، فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. كل شرط ليس في يعني مخالف للشريعة. كل شرط مخالف للشريعة باطل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. كتاب الله احق. يقول النبي محمد كتاب عليه الصلاة والسلام كتاب الله احق وشرط الله اوثق الولاء لمن اعتق. هي بريرة اللي اعتقدها يدفع قروشها واعتقدها فالولاء لها. ما يكون اللي خذ المال وخذ قروش هذول باعوها بيع. هذول ما اعتقوا هذول باعوها بيع. باعوها بيع اللي اعتقدها لله عز وجل عائشة. فيقول هذه وصارت حجة الى يوم القيامة. فطبعا هذا الحديث الثاني والصحيح في البخاري ومسلم. والعلماء بعدها قاعد يتناظرون هل كل شرط يبطل. قسمنا الشروط الفقهاء اللي قاعدين يستنبطون الاحكام وربنا يقول ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر من معنى اهل العلم يعني ما هو الذين يستنبطونه منهم. فاستنبط العلماء من هذه الاحاديث وغيرها مثل حديث بريره وحديث جمل جابر ان الشرط اذا كان يفسد اصل العقد ولا يمكن للعقد ان ينجح الا بالشرط فالشرط باطل والعقد باطل. اذا كان لا انفكاك للشرط مثل واحد يبيع دابة يقول بشرط الا تركب او يبيع سيارة يشترط على المشتري الا يركب السيارة ولا الا يبيعها هذا شرط باطل ما ينفع. لا غنى لهذا عن هذا. فالشرط باطل والعقد باطل ما ينفع العقد. ولكن اذا كان الشرط من مقصود العقد يعني ولا يناقض اصل العقد مثل ما تبيع بيت وتقول انا اسكن سنه وانت البائع هذا ما تناقض لاني سنه وانت تبيع بيت انا وبعدين يصير لله يصير فيك يا باشا هو تنازل لك عن المنفعه هذه المده هي اصل تنازل لك عنها فيصير البيع صحيح والشرط صحيح. واما اذا كان الشرط فاسد مخالف للشريعه مثل ان يشترط ربا او يشترط شيء ويقول عقد لا يتوقف عليه فالعقد يصح والشرط يبطل. مثل سألني سائل من يومين او ثلاثة هنا في المسجد في العصا وقال انا والله جماعة باعوا علي قطعة ارض وبعد ما باعوها قالوا ترانا ما بعناها عليك الا مزدوجين علينا قروش علينا قروش ونبي نبيع عليك الارض هذه وتراها زين ترانا لو صبرنا عليها يمكن تجيب قروش اكثر لكن ما جاني احد فاحنا بنبيعها عليك بمبلغ كذا تدفع لنا المبلغ وبعد 6 شهور انجزنا قروش ردنا لك قروش وكمان نحط لك عليها 30% ربح او نعطيك الاجره عن المده دي وان ما جتنا قروش تبقى لك. فقلت له البيع صحيح والشرط باطل. البيع صحيح لا ترد عليهم الارض لو ماتوا لان هذه اولا عملوها حيله من حيل الربا عملتهم حيله من حيل الربا ما دمت ايجاب وقبول. انت لما اشتريت الارض قلت له انت ناوي تردها عليهم اذا دفعوا لك ان كنت ناوي ترد عليهم فالبيع باطل والشرط باطل ولا يحل لك لا اخذ ربا ولا يغنى ذكر. اما اذا كنت اشتريت الارض لك تخسر او تربح وما نيه تردها عليهم فهذا الشرط باطل والبيع صحيح. هذا مثال. فالبخاري رحمه الله في مسلكه اذا روى اذا كانت قصه يعني ليس حلها ولكن لها ما هي على شرطه ما هي على شرطه يقول يؤثر يذكر يقال يذكر يقال هذا مثال هذا مثال. فاللي ينبغي لطالب العلم ان يكون كذا اذا كان يعرف صحه الحديث تماما ان عرفه قل النبي كان واذا ما عرفه قل يذكر عن رسول الله يؤثر رسول الله ما كذا هو مذكور في الكتب مذكور في الكتب مذكور في الكتب بس ما يعتبر حجه يستدل بها في كل حال. هذا مثال. قلت نصب القضاه على هذه الطريقه وكان من فضل الله على المسلمين في هذه البلاد ان جعل دولتهم تهيئ لهم قضاة الشرع أسمع ناس كلهم قضية في المحكمة وبعدين واحد منهم يغلب يهزم أمام خصمه، المدعي يكسب أو يخسر، فيبدأ يقول ظلمني الشرع، أنا رحت للشرع وظلمني. يقول هذا اللي خلى النبي يقول في الحديث حقي حقي بريدة بن الحصين، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، لأنك لا تدري أتصيب فيه حكم الله أو لا. لا تقول الشرع ظلمني إذا هزمت وغلبت في المحكمة عند قاضي الشرع. وأنا قلت في القضاة الشرع أنواع، فيه قاضي لا يبتغي إلى وجه الله وقد يكون علم باطر، قد يحكم نوع من الجهل، لكن ما تعمد الضرر، فهذا إذا اجتهد وأخطأ له أجر ما دام نيته صالحة، وإذا اجتهد وأصاب له أجره. لكن القاضي اللي قد ينحرف القاضي وما هو معصوم، ما هو معصوم، وقد يكون مثلا نشأته أو ظروفه أو بيئته أو العصبية القبلية أو يمين أو يسار، أو هذا قريب لكذا وهذا قريب لكذا وهذا قريب لكذا، ولا يدخل من يمين ولا يدخل من يسار، فيميل مع أحد الخصمين فلا يجوز هذا يقول الشرع ظلمني، ولكن يقول القاضي ظلمني. ما يقول الشرع ظلمني، الشرع بريء، الشرع ما يظلم أحد، الشرع نور مثل ما قال ربنا فيه، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كوكب دري يوقد به شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هذا شريعة الإسلام، هذا المثال لشريعة الإسلام. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال الناس، والله بكل شيء عليم. وبعدين يقول في بيوت، يعني هذه السبب من المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سمح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بالحساب. ثم يضرب مثل للكافرين ومذاهبهم وأقضيتهم ومحاكمهم وقوانينهم وطواغيتهم ودساتيرهم، فيقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. مثال أول. مثال ثاني، أو كظلمات في بحر لجي عميق يغشاه. طبعا أنا قلت لأنه ذكرت مرارا، قلت هذا النبي ما كان يعرف من طبقات الماء، النبي ما درس، ما كان عنده بحر يغوص فيه ويعرف الموج وفوق الموج، وهذا ما يعرفه الله إلا السباحين المتخصصين وعلماء البحار اللي يعرفون درس طبقات الموج. طبقات الموج، والموج معروف انه له طبقه وتحتها طبقه وتحت طبقات في داخل الماء. فربنا يقول للنبي عليه الصلاه والسلام، النبي الامي جميل للعالم كله، او كبحر او كظلمات في بحر لجي عميق يغشاه موج يغطيه موج من فوقه موج من فوق الموج موج من فوقه سحاب من فوق البحر سحاب، يعني السحاب يغطي البحر والبحر يغطيه، الطبقة العليا منه يغطيها السحاب والطبقة اللي تحتها غطاها موج واللي تحتها غطاها موج آخر. في ظلمات، يقول ربنا ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده ما قال راسه ما قال رجليه، قال يده، لأن اليد يقدر يحطها عند عينه كده سواء في البحر ولا في البر، يقدر يحطها عند عينه. إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ذكرت البارحة، اعتبر هذا الحين عند منتهي حديث سليمة بريدة العظيم، يعتبر انتهيت منه الآن. ذكرت البارحة وأنا أذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عند لما سمع كلام في مكة وفي الحج عن واحد يقول له إن مات عمر ما بيعت إلا فلانا، لقد كانت بيعة أبو بكر فلتة وخلاه المسلمين شراء، قال الكلام ده والله إن مات عمر ما أبيع إلا فلان. فلما واحد بلغ عمر هذا الكلام غضب عمر وقال لأقومن العشية مقاما أتحدث فيه، عن هؤلاء الذين يريدون أن يرسلوا الناس حقوقهم. بمعنى كلام عبد الرحمن بن عوف كان موجود عنده، قال لا يا أمير المؤمنين، أنت هنا يغلب عليك الرعاع والغوغاء، يغلب عليك رعاع الناس وغوغاؤهم، يعني العامة الزهماء الجهلة. أمير المؤمنين إذا كل الدنيا تبي تتفرج عليه تسمع وشبول، وخصوصا عمر الخطاب، فهم الذين يغلبون عليه مجلسه. فإذا سمعوا منك كلاما ما يعونه ولا يفقهونه يذهبون ويطيرونه كل مطير ويذهبون به غير المذهب الذي أردت، فاصبر حتى تأتي المدينة، بلد أهل الهجرة ودار الهجرة والسنة، يقول دار الهجرة والسنة، فإن الذي يغلب على مجلسك أهل العلم والفقه. فإذا جئت هم الذين يحملون عنك ويطيرونه فيما يحملونه على محمله ويفهمونه ويعونه. يقول عبد الله قال والله لئن قدمت المدينة لأقومن أول ما أقدرها مقاما أتحدث فيه عن كذا وكذا، عن هؤلاء الذين يريدون أن يقتلون الناس حقوقها. يقول عبد الله بن عباس لما جاء أول حج المدينة، يقول عبد الله بن عباس أنا يومها الجمعة أول جمعة بعد ما وصل، كان وصل الثلاثاء ولا الأربعاء عمر رضي الله عنه، فلما صار يوم الجمعة عبد الله بن عباس بكر عشان ياخذ مكان قريب من المنبر. فيقول وجدت سبقني إليه سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل أحد العشر المبشرين من الجنة، فجلست إلى جنبه، فلما أقبل عمر عشان يخطب قلت لسعيد بن زيد والله لا يقولن اليوم مقالة ما قال مثلها قط. وما يدري سعيد بن زيد، ما يدري العلم اللي عنده ما هو عند سعيد بن زيد، فقلت والله لا يقولن اليوم مقالة ما قال مثلها قط. قال اسكت وما عساك ان يقول، وستشدريك انت وما يدريك، وسكت. فخرج فصعد عمر على المنبر وجلس حتى إذا سكت المؤذنون، هذا لفظ البخاري ومسلم، المؤذنون مما يدل على أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد عمر كان له أكثر من مؤذن في وقت واحد. عمر يبقى المنبر وهم يقفون على باب الناس يؤذنون عشان يسمع هذا الشر وهذا يسمع الغر يؤذن. وسكت المؤذن قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجل قرأناها. يقول عمر قرأناها ووعيناها وعقلناها، هذه ثلاثة كده، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجم ماعز والغامدية والجهنية واليهوديين اللذين زنيا، رجم هؤلاء هذا هؤلاء رجمه النبي صلى الله عليه وسلم، فرجم رسول ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول يقول عمر وقل لتوقعوا صار اللي توقعوا صار تماما بعده بحوالي 50 سنة أو أقل، بعده بحوالي 50 سنة أو أقل بعد استشهاد رضي الله عنه ظهرت طائفة ولا تزال منها ناس موجودين إلى اليوم يقولوا لا رجم في الشريعة الإسلامية. ليش؟ قالوا لأن كتاب الله ما فيه الرجم. هو عمر خطب على المنبر قدام أصحاب محمد، عامة الموجودين اللي حوالي 50,000 أو حولهم يسمعون كلام عمر وهم أصل الدين وأصل الشريعة اللي نقلوها عن كتاب الله وسنة رسوله، قالوا ما نجد الرجم في كتاب الله، موجودين إلى الآن لا يرجمون الزاني السيد، ولا وإذا قطعوا يد السارق يقطعونها من هنا من عند الكتف، يقول أني والسارق والسارق والطاعر يديهما، يقول اليد تشمل الأذراع والمرفق والعضد، فيقطعون يد من عضد الشريعة الإسلامية تقطعها من المرفق، تقطعها من المرفق. هذه السنة اللي الله وفقهم وهداهم إلى سنة النبي محمد وصاروا للحمد أكثر المسلمين، أكثر المسلمين على أهل السنة والجماعة. أهل الأهواء ما هم شيء بالنسبة لأهل السنة والجماعة، الحمد لله. بس عسى الله يبصر أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض وسنة النبي أن يستمسكوا بها وأن يعبوا عليها بالنواجذ وأن يظهروها على الملأ للناس أجمعين وأن يدعو الناس إليها. سيقول عمر إن أخشى أن يطول بالناس الزمان فيقولون لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. إن الرجم حق في كتاب الله، يعني في شرع الله، على من زنى إذا أحصن، على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. إذا قامت البينة شاهد عليها أربع شهداء وهو سيد هذا يرجم، سواء رجل ولا امرأة، سواء رجل ولا امرأة، إذا قامت البينة شهود أربعة أو الحبل، بس الحبل أو الاعتراف إذا اعترف انتهى الحال. إذا اعترف الرجل على نفسه بالزنا وأقر أربع إقرارات انتهى الحال يرجم. ولكن الحبل يعني يحتاج إلى تدقيق شوية، لأن المرأة قد تحبل من زوج مثلا، يعني ثبت ان المرأة طلقت من رجلها او مات عنها زوجها وهي قعدت سنة سنتين وبعدين بن فيها الحبل وانتفخ بطنها. في عهد عمر صح، في عهد عمر صح. وبعدين تكلم الناس يوم انتفخ بطن المرأة وصارت حبلة، طبعا لها سنتين بعيدة عن الرجال، من انجها هذا وانتفخ بطنها؟ فسألوا بعض الناس قالوا لهم لا، المرأة كان فيها النطفة وكانت زاوية لكنها ما ماتت، فلما أتاها الرجل تحركت النطفة من جديد وكانت طبعا أخذت صور في التكوين، بس ما انتفخت إلا لما صار بطنها وصار عندها هذه الحركات اللي أتيها الرجل مع زوجته. هذا مثال. وقد تكون المرأة أتيت وهي نائمة فلا ترجم، غير مغطى بالنوم وجاء شرير من الشريرين وعدى عليها، لا ترجم ولا تجلد ولا تعذب. او اكرهت، مسكوا ايديها ورجليها ومجرم من المجرمين ارتكب معها الفاحشة، بيحصل. او يعطيها ابرة مخدرة من ما صاروا يستعملون في زمننا هذا ويرتكب معها جريمة، هذه لا ترجم ولا يجيها اي اذى لانها ما ارتكبت جريمة ولا عصت الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الغامدية او الجهرية قال لعلك اكرهت، تقول لا، لعلك اتيت وانت نائمة. لما جاءت هو جاء الماعز ودخل عنه وقال اني زنيت، فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فخرج من المسجد ثم رجع وقال يا نبي الله، جاءهم الارجل ثاني، يا نبي الله اذا نايت، فأعرض عنه مرة ثانية فقال يا نبي الله زنيت، بعد ما طلع ما بيته ورجع فأعرض عنه الثالثة ثم راح ورجع وقال يا نبي الله زنيت. ما هو بس يقول تعالوا الجموع هو النبي زنيت فتريت تأكيد. إذا كان القتل يثبت بشاهده وقطع السر يثبت بشاهده والسفر يثبت بشاهده، لكن الزنا ما يثبت إلا بأربعة شهداء، فإن نغف عن الأربعة الشهداء يجدون 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم المفلحون. حتى لو كانوا شايفين بعينهم زنا، لو كان ثلاثة شاهدوا الزنا بعينهم ما يحلوا لهم يروحوا للقضاء يشحلون، لأن النصاب ما تم، والنصاب لا، وما دام النصاب ما تم ما تقام حجة ولا يجرج ولا تعليق. فليس الفضيحة والذين يحبون فشاعة بحيشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. إذا ما أصابت ما يجوز أن تقام. فالشريعة الإسلامية في مثل لما ماعز الأربع مرات أمر به فرج، ولما أزلقته الحجارة ويجري قدام الناس لما حرت الحجارة حول المسجد النبوي جرى إلى جهة المسجد قبة حتى وصل إلى حرة بني بياض اللي يقول المسجد قبة والناس يركضون وراه يرمون بالحجارة، فلما وصلوا إليه أحطوا ووقف وانتصف فضربوه حتى مات. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال هلا رددتموه علي يعني لما وقف لكم وانتصر ليش ما ردتوا علي؟ لعله يتوب فيتوب الله عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء بعض الناس سمعهم ناس سلامهم يقولون ما هذا، هذا مثل كان هديفة حمار. الحين الحين يستر الله عليه ويروح يفضح نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم وقال إنه ينغمس في أنهار الجنة على ماعز الأسلام رضي الله عنه اللي توه مرجوم من الزنا. قال إنه ينغمس في أنهار الجنة. والمرأة الجهنية والغامدية لما جاءت وقالت طهرني يا نبي الله، صبيعة رجم معاذ ذاك معي صبيعة رجم ماعز، جاءت الغامدية إلى النبي عليه السلام وقالت يا نبي الطهير، وهم يقولوا انها مديه فاحش، بس النبي ما سألوا بمن زنت، لاني ما يجد القاضي يقول للي جاء قرب الزنا يقول له بمن زنت، يطر الله عليها، يطر الله عليها خليها مستورة وتروح، ما دام ما تكلم احد ولا حد احد خليها مستورة. فلما جاءت الغامدية وقالت له اني زنيت اعرض عنها النبي، راحت اني زنت طهرني يا نبي الله اعرض عنها النبي. جاءت المرة الثالثة زنيت طهرني يا نبي الله، أتريد أن ترددني كما رددت مع عجان ترددني كما. فلما قرت المرة الرابعة أمر وهي حبلة طبعا من الزنا، قد حبلة من الزنا، قال اذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أمر دعا وليها، الغامدية ما كان لها ولي في المدينة، الجهنية اللي لها ولي في المدينة، قال حتى تفطمي، واحدة منهم قال حتى تفطمي. فلما فطمته بعد حوالي سنتين جاءت والولد معه كثر الطعام يأكلها وقالت هذه. فأمر دافع النبي الواحد من الناس يحسن إليه وأمر بها، فشكت عليها ثيابه ورجمت، فلعنها أحد الصحابة ويرجمها، قال مهلا إنها ثابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لا وسعته. والجهنية صار عليها مثلها. وقال النبي في الثانية إنها جادت بنفسها لله عز وجل. هذا نظام الشريعة الإسلامية، هذا نظام الشريعة الإسلامية. فإذا كان الحبل، إذا كانت الإجرار، إذا كانت البينة، خلاص ما فيها إشكال، شهود يقام الحد الرجم. فإذا ما كان هناك بينة وفي حبل نشوف الحبل، يسأل المرأة هل أكرهك، هل أتيت وأنت نائمة، هل غصبوك، هل كذا. فإذا قالت واحد سقط عنها الحد، إذا ادعت على أي واحد سقط عنها الحد ما ندوره واحد. أما إذا قالت لا أنا فعلت هذا برضا، خلاص شك عليها كذا وترجع إذا ما كان في بطنها شيء. إذا كان الاعتراض انتهى أيضا، الاعتراض سيد الأحكام يقولون انتهى، بقي عندنا كلمة أحصن. العرب لهم ثلاث كلمات مع كثر الكلام، العرب لهم ثلاث كلمات أخذت أسلوبا معينا، وهي أحصن فهو محصن. كان الأصل يقول محصن، لأن ما دام الفعل على صورة اسم المبني للفاعل فيصير اسم الفاعل مش محصن، لكن العرب ما يقولوا محسن إلا قليل، يقولوا أحصن فهو محصن. وألفج يعني أفلس فهو ملفج، ما يقول ملفج. وأسهب يعني أصال الكلام والحديث فهو مسهب، ما يقول مسهب. وقد يقال محسن وملفج ومسهب، قد يقال والأولوغة صحيح، لكن اللغة الكثيرة الشائعة محصن، وأكثر ما ذكر القرآن محصنات. وكلمة الإحصان في أصل اللغة العربية، أصل الإحصان في اللغة العربية يدور على الحماية والصيانة والمنع، على الإحصان يدور على معنى ما هو الحص، بيحطوه في حص، وإذا كان في حص معناها محافظ عليه، حص محافظ عليه ما يجوه بسهولة. أحصن فالإحصان يدور على الحماية والصيانة والمنع، هذا في اللغة العربية، ما له دخل بالشريعة، هذا كان العربي يعرفونه قبل الإسلام. فلما جاءت الشريعة استعمله القرآن في أربعة معاني. استعمل المحصن كلمة محصن في أربعة معاني. استعمل كلمة محصن الإحصان في الحرية، محصن يعني حر ضد العبد، هذا عبد وهذا محصن يعني هذا حر. ومنه قوله تبارك وتعالى: فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، ذكر ولا سيد اسمها محصنات مدام حرة، اسمها محصنات مدام حرة، سواء كانت بكرا أو سيد. والذين يرمون والذين ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني من عبداتكم. وقال تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات، يعني الحرائر، ثم لم يأتوا بأربعة، لأنه لو رمى ذكر أو سيد كله سواء، ما دامت حرة اللي يرميها وهي محصنة يعني حرة حرة حرة، هذا يقام عليه حد القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا معنى الإحصان، معنى الحرية، ويشمل الذكر ويشمل السيد. فالذكر تسمى محصن، والسيد تسمى محصن، وتسمى حصان، مثل ما قال حسان في عائشة: حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل إلى أخذ غرسنا. وتستعمل الإحصان المعنى الثاني من معاني الإحصان الأربعة في القرآن، المعنى الثاني العفاف. العفاف هذه محصنة عن عفيفة، محصنة عن عفيفة. ومنه قوله تبارك وتعالى: محصنات غير مسافحات. محصنات غير يعني عفائف غير زانيات ولا داعرات. فالإحصان ضد الفساد. المراد بالإحصان هنا العفة. محصنات غير مسافحات، محصنين غير مسافحين، يعني عفيفين، عفائف وعفيفين. والتي أحصنت، يقول ربنا في مريم بنت عمران: والتي أحصنت فرجها، يعني عفته ومنعته وصانته من أن يأتيه شر، من أن يأتيه شر يغضب الله ويخالف شر دين الله. والتي أحصنت فرجها يعني أعفت، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الإحصان بمعنى الإسلام. أسلم يعني صار محصن. أحصن إذا قال لا إله إلا الله أحصن دمه وعرضه وماله، أحصن. وقرئ فإذا أحصن، فإذا أحصن قرئ بفتح الهمزة، هي قرئ بإحصن بضم الهمزة في السبعة، وقرئ أحصن بفتح الهمزة، ومعناه فإذا أحصن فإن أتينا بفاحصن يعني أسلمنا، فإن أسلمنا فأتينا بعد الإسلام بفاحشة يعني العبدات، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني ما على الحرائر. فالنصف الأول فإن أحصن بمعنى أسلمنا على قراءة من يقرأ بفتح الهمزة أحصن وفتح الصاد أحصن، فعليهن نصف ما على المحصنات يعني مع على الحرائر من العذاب. فإن كانت الحرة تجلد 100 جلدة إذا كانت بكر فهذه تجلد 50. أما الرجم ما ينصف، ما له نصف، فلا ترجم الأمة. الأمة إذا زنت لا ترجم، فعليه نصف معنى المحصنات. أما المعنى الرابع وهو اللي يوجب الرجم، أنا سبق لساني البارحة وقلت مجرد العجز تعتبر خلاص محصنة، هي محصنة صحيح من ناحية الشرع صارت محصنة، لكن لا يقام عليها حد الراجم إلا إذا دخل بها الزوج في نكاح صحيح، يعني تسمى سيد، يعني لو أطلقنا عليها كلمة سيد كلمة سيد أسد تفسيرا لقوله أحصنة، يعني تفسير السيد، لأن السيد اللي تابت معروف الثيب يعني المرأة التي زالت بكارتها، فإن كانت ذلك بكارتها بزنا أو بقفزة أو بضربة أو بطيحة من محل مرتفع فهي بكر، يعني حكمها حكم البكر حتى لو زالت بكارتها. لو زالت البكارة بتعنيف أو ركوب حمار أو قفزة أو طيحة من محل مرتفع تزول البكارة بها فلا تزال بكرا ولها حكم البكر، وإذا تزوجت لا تزوج إلا بإذنها صماتها، يعني ضربها ضرب البكر اللي ما بها أي شيء. فكلمة سيد ولا تسمى سيد، يعني ما ينبغى أن تسمى سيد لأنها ما سابت فيه، لكن الذي جاء الذي الحر شروط الرجل أن يكون المرجوم حرا عاقلا بالغا جامع في نكاح صحيح. الرجل في نكاح صحيح، لو كان نكاح فاسد ما يعتبر، لو كان زنا ما يعتبر، لو كان زنا ما يعتبر نفس ما يعتبر شيء، لو زنا وبكر ما يعتبر شيء، لو زنت البنت وبكر ما يعتبر شيء، حتى لو زنا حتى لو حملت من زناها ما يعتبر شيء، ما دام ما هو في نكاح صحيح لا يعتبر شيء. فشروط السيد ان يكون حرا بالغا عاقلا جامع في نكاح صحيح، وأن المرأة التي يطلق عليها السيد أن تكون حرة بالغة عاقلة جمعت في نكاح صحيح، جمعت في نكاح صحيح. هذا هو الحق. بقى عندي جملة واحدة من الآية الأولى من الآيات الأربع، وهي قوله في ختام النسك من الآية الأولى اللي قال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، عرفنا. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، عرفناه. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، قلنا إذا طلبوا نصرتهم من نصرهم في الدين بشرط ألا يكونوا يحاربون قوما بيننا وبينهم ميثاق، فإن كان بيننا وبين قوم ميثاق وهم ظالمون للمسلمين ما نجيهم، يقول لهم أنتم ذنبكم على جنبكم، أنتم اللي بعثتوا منهم ورا ما هاجرتم وتركتموهم وجئتوا عندنا وقويتوا شوكة المسلمين في بلاد أرض الإسلام، ما لنا بكم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. شوف المسك ختام المسك تجيل الآية، والله بما تعملون بصير. طبعا هذا ترغيب وترهيب، التسجيل الآية هذه ترغيب وترهيب، بشارة ونذارة، تفريح وتخويف. يعني كان يقول لكم أنتم يا المهاجرين والأنصار أهل الله للخير، أنتم الذين سبقتم إلى نصرة دين الله، ترى عند الله عملكم اللي ما عملتموه وهجرتكم في سبيل الله إلى رسول الله ودفعكم عن دين الله وتأييدكم شريعة الله، وأنتم يا أنصار الله يا أنصار رسوله محمد عليه الصلاة والسلام قد حدتم سبق تطلب عند الله شيء من عملكم. هذه بشارة للمهاجرين الأنصار، وإنذار للذين لا يسارعون إلى طاعة الله وطاعة رسوله في جميع ما يأمرهم بها وينهاهم عنه. فلذلك ختم الآية بقوله والله فتح صور، ثم جاب آية جامعة شاملة فاصلة قال والذين كفروا، يا ليت المسلمين يعملون بها، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا، يعني إذا لم تمسكوا بهذه، إذا لم تتمسكوا بهذه القاعدة وأن تجعلوا المهاجرين والأنصار والمسلمين كافة بعض إلا الذين هاجروا والذين لا يعصون الله ورسوله أولياء بعض، وتجعلون الكفار ملة واحدة، ما تفرقون بين يهودي ونصراني ومجوسي ووثني وملحد وداري والشيوعي وكلهم طبقة واحدة، طبقة واحدة، فهؤلاء طبقة واحدة، النصارى واليهود والمجوس والوثنيون والملاحدة والشيوعيون والدهريون، هذول كلهم ملة واحدة، ركبهم ملة واحدة، كلهم على طريقة واحدة، ما في فرق بينهم، كلهم أعداء الله وأعداء رسوله، وجهنم ما يقول لحط اليهود في ناحية والنصارى في ناحية، جهنم تبي تبتلع وتضطر جميعا. كل من مات يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او وثنيا او ملحدا او ذلك على النار. فالمؤمنون بعضهم اولياء بعض يتنعونون ويتناصرون ويتحبون. وانا قلت لكم البارحة ان النبي لما هاجر المدينة في السنة الاولى على صنف الحال بعد ما وصل المدينة اخى بين ابي رقب بين واحد من المهاجرين وواحد من الانصار تعالوا ورابطة قوية. فاخى بين ابي بكر الصديق وخليل بن زيد وبين ابي بيت عمرو بن عبد الله بن الجراح وابي طلحة وبين عمر اكثر الصحابة اخاهم. فصارت هذه الاخوة بينهم أشد من أخوة اللحم والدم والعصب والقبيلة والأسر. فصار الواحد منهم يعني لو جاء أخوه من أمه وأبيه وهو كافر وعنده أدنى الناس من المسلمين يحط المسلم على رأسه ذاك لا ينظر إليه بعينه وأخوه ابنه وأبيه. فهذه الرابطة. فكانوا بأظهر أخوتهم بهذا التأخي أظهر ولذلك شرع الله لهم التوارث بهذه الأخوة. بعدما وصلوا المدينة صار لو مات المهاجر وعنده مال يرثه أخوه الأنصار اللي آخى النبي بينه وبينه يرثه كأنه أخوه من اللحم والدم وأخوه اللي من اللحم والدم لا يرث إذا كان على غير الإسلام. أخوه اللي من اللحم والدم لا يرث إلا يرث. ولذلك جاء في البخاري ومسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا يتوارثان اهل لا يتوارث اهل ملتين. فالشريعه الاسلاميه لا تجيز توارث بين مسلم وكافر. فكان المسلمون يتوارثون بهذه الاخوه حتى نزلت الايه الاخيره من هذه السوره السنه الثانيه من الهجره بعد بدر وهي قوله تبارك وتعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله يعني بحكم الله من المواريث فتوارث. فصار التوارث بالنسب كما قسم الله في كتابه لما جعل يوصيكم الله في اولادكم للذكر من الحولين الايات اللي في المواريث فاول سوره في اوائل سوره النساء واخر ايه ايه الكلاله يستبتون قل يفتكم الكلاله ان الغون هاك الى اخر السور الان باخر السور نزلت ايه المواريث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. توارثوا بها لما نزلت الآية الأخيرة من سورة التوبة من سورة الأنفال هذه انتهت الموارث. قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض يعني معنى ذلك لا يحل لمسلم اعلموا هذا تفسير الآية هذه للحل هذه اللي جت في وسط آيات الهجرة والنصرة جت في وسط آيات الهجرة والنصرة في آيات الحب والود بين المسلمين في الآيات اللي تربط قلب المسلم من أي لون مع المسلم من أي لون ومع المسلم من أي قبيل أو أي جيل مع المسلم من أي جيل أو أي قبيل ومع المسلم من أي أرض في أرض الله مع المسلم في أي أرض من أرض الله. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يكذبه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لكن لا يحل لك أن توالي يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مرتدا. وافهموا مني نقطة حساسة بالحيل عشان تميزون عشان ما يقول شفتوا المسلمين متعصبين ضد الأمم وضد الشعوب احنا خلينا ندعو إلى الإنسانية بلاش الدعوة للدين وشلوا ندعو للدين والتعصب الديني ورانا نصرحنا والنصارى واليهود هي الإخوة كأننا ما بيننا وبينهم شيء ونتعاون معهم. طيب شوفوا النصارى لما حطلوا الاندلس بعد المسلمين اقاملهم محاكم التفتيش وقطعوا ايديهم وارجلهم واليهود لما احتلوا فلسطين عملوا المذابح في دير ياسين وغيرها والمجوس لما يحتلون بلد من البلاد ما يخلوا فيها واحد يقول لا اله الا الله. ليش احنا اذا صرنا طيب احنا لما قام الاسلام وعزه الله في مدينه النبي كان اليهودي فيها والنصراني فيها لا يؤذى ولا يمس ولا يلمس. وروحوا شوفوا الاقليات الاسلاميه في غير بلاد الاسلام ما يقدرون يرفعون الرأس في اكثر بلاد المسلمين طبعا وفي ناس طبعا بدوا يعرفون قدر الاسلام وصاروا يهابون للاسلام. الاسلام جاب دور كان مثل ما قلت لكم لما في عهد هارون الرشيد لما أرسل الصحابة فوق بيته يقول لها انطري أينما شئت، سيري أينما شئت وأتيه وانطري أينما شئت فسيأتيني خراجك. وصار إذا دخل مسلم أرض الصين يهتز ملك الصين ويرتعد من عدة الإسلام، من عدة الإسلام. لكن فرق بين الإحسان، الإحسان للخلق، وبين حب الخلق. كنت تحسن للنصراني أو لليهود إن كان تحت يدك، أو حتى ما هو تحت يدك، إن احتاج تحسن إليه، تحسن إليه وهو كافر، تحسن إليه إن احتاج ما في شيء. لو احسنت الى يهودي او نصراني او مجوسي او من اي جنس، ما دام لم يحارب الله ورسوله امامك، ان كان حرب 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 اقتله، دم مراق. لكن اذا كان سن بغض النظر، ان عاملته احسن معاملتك، ان بايعته احسن مبايعتك معه، لا تغدر به. لما جاءت اسماء، لما جاءت ام اسماء بنت ابي بكر الصديق الى المدينه وكانت كافره، الأم كافرة وأسماء بنت أبي بكر الصديق، فلما جاءت قالت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، إن أمي أتت وهي راغبة، تبي مساعدة، تبي شيء مني، أصل أمي؟ قال: نعم. وأنزل الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا عليكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهو الآية هذه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. شوف الحب، آيات الحب، أنت حبك للمؤمنين ما يحل لك تكره مؤمن. والله أعلم، صلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه. كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتقبل الوسيلة والفضيلة والمعونة. رضيت بالله ربا وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا الأخ يسأل يقول: نرجوكم توضحون الأيام والليالي اللي درستوها في المسجد النبوي. والواقع أنا لي ليلة الخميس، يعني ليلة الخميس والجمعة، وإذا كان هذا الكرسي فاضي ليلة الثلاثاء والأربعاء أنا أدرس فيه إن شاء الله. وأنا طبعا أخذ هنا أسبوعين وفي الرياض أسبوعين، ظروفي هذا تقتضي إن أصير في الرياض أسبوعين وهنا أسبوعين. وفي العادة إذا كنت بدرس يوم الثلاثاء، يعني ليلة الثلاثاء، أجي من الرياض صبح الثلاثاء، صبح الاثنين، صبح الاثنين عدلت ليلة الثلاثاء وليلة الأربعاء وليلة الخميس وليلة الجمعة، ليلة الجمعة، وأجلس إلى الأسبوع اللي بعده إن شاء الله تعالى، وأدرس أيضا أربعة أيام، ثم أذهب للرياض وأقعد هناك مثلها. هذا اللي أنا يعني عازم، ما دام الإنسان يعني يقدر يروح ويقدر يجي إن شاء الله، وإذا عجز الإنسان ما عليه. هل تجد في سجود التلاوة تكبيرة الإحرام والتسليم؟ وما إذا قلت في التلاوة؟ لا يجب فيها لا تكبيرة إحرام ولا تسليم. ولا أن يشوف بعض الناس يقوم يقف كمان، وده غلط أيضا. بل الإنسان إذا تلا الآية اللي فيها سجدة خر ساجدا، خر ساجدا، ويسبح الله سبحانك اللهم اغفر لي، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يسبح يسبح ويقول: سجد لك، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. هذا من اوراد سجود التلاوه. سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، هذا من التلاوه. وتسليم ما فيها تسليم، وكل ما وراء ذلك لا اعلم عليه دليلا من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام بعض البخاري نفسه. اذا وجد الرجل مع اهله برضا الزوجه وليس عنده شهود، يعني الزاني والزاني يزنيان برضاهما بدون شهود، ولا عنده الزوج حضرهم وشافهم، ما عنده شهود، وش ضروري؟ كل منهم انكر، كان ما صار، ماذا يفعل؟ لو قتله فماذا على هل عيسي عليه الموت؟ اذا قتله يقتل، لان كل واحد كان يروح يدعي اذا كره مرته ولا كره رجل اخر راح قتله، قال: انا وجدت يزني، وجدت يزني، ولذلك لابد من البينه. لابد من البينة، أو أربعة شهداء والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادات هذه الأربع شهادات بالله إنه لم الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربعة شهادات بالله إنه لم الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه كان. هذا هو هذا 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 العلاج. وأما كونه يقتل ويجد ما رح أبدا بحال نحوه. جاء سعد بن عبادة وقال عسلان الرجل يجد الرجل مع زوجته، إن قتل قتلتموه وإن صبر صبر على بلاء ماذا يفعل؟ فأنزل الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا يرمون أزواجهم الآية هذه يقول إذا اعترفت الزانية بفعلته ألا تسأل تسأل عن من ذنب؟ لا تسأل أبدا. إيه تسأل تبع عورات الناس؟ إحنا بندور بلاء على الناس. في حديث في أثر في قصة ماعز يقول النبي عمه هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. الحديث ما هو مرتفع عندنا ما نضار الثمن، إنما هو جزء أظن في بلوغ المرأة وفي غيره في شرح بلوغ المرأة على سبل السلام وغيره. أنا والله إنما هذا إن القاعدة لما جاء الرجلان في رواية أبي هريرة رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ناشدتك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الآخر جيدين فقال الآخر وهو أصغر منه نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذلي أفقه ده. قال قل. قال إن ابني كان عسيفا على أجير عند مستاجر مثل تواقين يدخل البيوت الآن والأجر اللي تحطون من الطبخين في البيوت، إن ابني كان عسيفا على هذا فزل بامرأته وإني أخبر أن على ابن الرجل هو رزق أخبرت أن يعني لذلك ما هو العلم إلا أبتهما وما هو العلم أخبرت أن على ابن الرجل فافتديت منه بمئة شاة ووليدة جارية أعطتهم عبدا وأعطتهم ما شاء مئة ولدي. ما سألت أهل العلم فقالوا على ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأة هذا رجل. قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم أو الشاء رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واخذ يا أنيس إلى أنس بن الضحاك الأسلمي رضي الله عنه وكانت أيضا واخذ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. لأن ذكر المرأة ذكر حدث المرأة الدعوة جاء فيها ذكر المرأة فلا بد تسأل المرأة. وقال إذا اعترفت الجمعة يعني لو انكرت ما عليها شيء. وهذا أول حديث في كتاب الحدود في عتاب الترجمة. وكذلك الغامدية ما قال لها من اللي زنبك أبدا. الجهنية ما قال لها من اللي زنبك أبدا. ماعز ما قال له من زنبك أبدا. ما 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 سأل رجلا وقع في هذه الجريمة البشعة عن الطرف الآخر ما دام لم يذكر في الدعوة. والعلم عند الله. سمعتك بالأمس سؤالين مع بعض الاثنين من شخصين والمعنى واحد. يتكلم هذا اللي الوريقة الصغيرة دي لا إله إلا الله شيء لا هنا. سمعتك بالأمس تكلم عن زيارة القبور وقلت لعن رسم زوارات القبور ثم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وسمعنا على أن الرسول كان يزور أهل البقيع على الدوام وكذلك شهد أحد ما كان على الدوام كل أسبوع كل أسبوع البقيع ما هو على الدوام كل يوم البقيع كل أسبوع وأحد كل سنة أحد كان يزورها كل سنة يزور شهد كل سنة والبقيع كل أسبوع يعني مثل ما كان يروح يصلي بيت يوم كل أسبوع ويسمع أنه كان يزور أهل البقيع على الدوام وفي وداء أحد. فهل في هذه الأحاديث ناسخ ومنسوخ أما في ثلاث نواسخ؟ أنا قلت البارح في أول الأمر تحريم زيارة القبور للرجال والنساء ما قال لأنه الحديث عهد بالجاهلية ويخشى عليهم من فتنة القبور فنهاهم عن زيارة القبور لأنها كانت أكثر عبادات الأصنام في الجاهلية من أول الزمان من عهد نوح عليه السلام من عهد نوح عليه السلام أول ما عبد غير الله كان بسبب القبور بسبب هذه القبور فحرم الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة القبور في أول نهاهم عنه ثم بعدين قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكلمة زوروها تشمل الرجال والنساء. جاء في حديث عند أبي داود في ضر النبي عليه الصلاة والسلام كان في الجنازة فرأى فاطمة الراجعة من الطريق. قال أين كنت؟ قالت كنت أعزي هؤلاء في ميتهم. قالت أو بلغت معهم الكداء والكدى القبور؟ قالت أعوذ بالله أن أبلغها وقد سمعتك تقول فيها ما تقول. أنت تنهى. وقوله نهيتكم بعد كده قال لعن زوارات القبور. صار الحكم بإباحة بزيارة القبور مطلوب للرجال ممنوع للنساء. لماذا للنساء؟ إلى يوم القيامة. لأن المرأة عقلها تمشي الحال حتى ولو كانت واخدة كل جامعات العالم، حتى لو كانت واخدة 1000 دكتوراه هي امرأة تولولي. يقول واحد من الصحابة وجد مرض قاتل ويعتبر لبس لبس رجل يوم أحد، لبس لبس رجال ومعها سيف تضرب في المسلمين. يقول فحملت عليها فلما رفعت السيف ولولت فعرفت أنها امرأة فكذبت عنها سيف النبي محمد. يعني كان النبي أعطى سيفه ورجاله وقال اضرب به اضرب به المرأة تولول. وربنا يقول في القرآن أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا بالنساء مهما جعلوهم مهما حطوها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس البلايا كبار وصغار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ولى أهل كسرى بعده ابنته قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لن يفلح. صحيح ما في إشكال لا تنجح بحال من الأحوال. المرأة مستورة الحال كيف تعد مع الرجل تختلي فيه؟ ما اختلت امرأة بالرجل إلا كان الشيطان ثالثهما. لذلك لضعفها حرم عليها الإسلام أمور منها أن لا تزور القبور لأنها تفتتن بالقبر أكثر ما يفتتن بها الرجل، ويخشى عليها من أن تفتتن أكثر ما يخشى على الرجل. فلذلك جاءت آخر الأحاديث زوارات. ولذلك بعض العلماء يقول إذا زارت مرة في السنة ما عليها يا عبد الحين، لكن إذا تردد إلى القبر تدخل في كلمة زوارات، لأن لفظ الحديث لعن رسول زوارات القبور. والله أعلم. هذا نفس السؤال. هل يجوز الكذب والشرط على المسلم؟ هل يجوز الكذب؟ ما الكذب؟ الكذب ما يجوز بحال، ما يسمى كذب. بعض العلماء طبعا يعني يقول الرجل مع امرأته اذا وعدها بوعد او وسع عليها بكلام انه يجوز. والله انا ما ادري عنها يعني. واما حال يعني يكون الانسان ينبغي الانسان لا يصدي على لسانه كلمة تخالف الواقع، لا في وعد ولا في عدة ولا في ضعف. يجب إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله الصديق. حتى يكتب عند الله كذاب، نعوذ بالله، حتى يكتب عند الله كذاب. إن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. هذه ينبغي الإنسان يتحرى بكثرة هذا. ومثل ما قال علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. أسير خلف رخاب القوم ذا عرج مؤملا غير ما يقضي به عرجي. والله أعلم. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.